أفرغ ذمة غيره. طبعا الغير له بد أن يكون ميتا
أو ميؤوس من شفائه،
وكانت وظيفته الظاهرية مخالفة ومغايرة مع ذلك الغير، مع وظيفة ذلك الغير، فهل يجب عليه أن يعمل بوظيفته في مقام التفريق وفي مقام إبراء ذمة الغير؟ يجب عليه أن يعمل أو يستحب إذا كان على الميت، ليس أمرا واجبا إنما من باب الاستحباب، أراد أن يفرغ ذمة الميت، هل الواجب أو المستحب عليه أن يعمل بوظيفته أو يعمل بوظيفة ذلك الغير حتى يتحقق الإبراء والتفريغ؟ وأن الحال يختلف باعتبار المفرق، فتارة يكون المفرق متبرعا أو وليا، وأخرى يكون وصيا أو وكيلا. إذا كان هذا المفرق عليكم السلام متبرعا في مقام التبرع وفي مقام الولاية لأنه ولي على الميت، يجب عليهما العمل بوظيفتهما وليس العمل بوظيفة ذلك الغير، لأن المأمور بالإبراء هو نفسهما، هو المتبرع، المتبرع هو المأمور لإبراء ذمة الميت، أو الولي القاضي الذي يقضي عن الميت هو الذي يكون مأمورا لإبراء ذمة الميت وليس غيره، وليس الميت الذي هو المأمور بالإبراء والتفريغ هو المتبرع وهو الولي، فعليه يجب عليهما أن يعملا بوظيفتهما وليس وظيفة الميت، لأن الميت ليس مأمورا بشيء، مأمور بأصل الواجب، أن يتغان كان مأمورا أن يؤدي الواجب، وحيث لم يؤدي الواجب أو لم يؤدي ذلك المستحب فبقي الواجب أو المستحب في ذمته، الآن الذي هو المأمور بالتفريق والإبراء هو المتبرع هو الولي. وإن كانت المخالفة بينهما مخالفة في جهة الأركان أيضا، لا فرق بين أن يكون مخالفا ومغايرا هذا الولي أو هذا المتبرع وظيفته تكون مخالفة ومغايرة مع وظيفة الغير في جهة الركن أيضا، لو كان حتى إذا كانت المخالفة في جهة الأركان أيضا الولي أو المتبرع يكونان مأمورا بجهة التفريق، والذي يكون هو المأمور بالتفريق والإبراء لابد أن يعمل بوظيفته، مأمور يعمل بوظيفته، كما في مسألة الطهور، كما قلنا الطهور من الأركان، إذا افترضنا أن الميت كان يرى اجتهادا أو تقليدا. الميت كان يرى أن الجبيرة أن من عليه الجبيرة يجب أن يجمع بين التيمم والوضوء، إما اجتهادا كان مجتهدا الميت، أو من باب التقليد لمجتهد كان يقلد المجتهد الذي كان يرى أن من عليه الجبيرة يجمع بين الوضوء والتيمم. وهذا المتبرع أو الولي لا يرى ذلك، يرى إما اجتهادا أو تقليدا أن من عليه الجبيرة يجب عليه التيمم فقط. مسألة الطهور من الأركان يعمل بوظيفته المتبرع في مقام تحصيل الطهارة يتيمم فقط، لأن هذا مخالف مع وظيفة الغير. أو لم يكن المغايرة لم تكن في جهة الأركان، كان بالغير الركني. مسألة التسبيحات، هو المرحوم الميت كان يرى وجوب التسبيحات على وجه التثليث الأربعة على وجه التثليث، وهذا المتبرع أو القاضي على نحو الولاية يرى أنه تسبيحة واحدة تكفي مجزية، ويعمل بوظيفته وليس ملا وظيفة الميت. أو غير مسألة السورة، الغير كان يرى وجوب السورة في الصلاة في القراءة، وهذا المتبرع لا يرى وجوب السورة. مسألة وجوب السورة وجوب التثليث والتسبيحات ليس من المسألة الركنية، لا فرقه. فإذن المأمور بالتفريغ وبالإبراء، إبراء ذمة الميت الذي هو يكون مأمورا بهذا الأمر هو هذا المتبرع، هو هذا الولي وليس غيره. والذي يكون هو المأمور يجب عليه أن يعمل حسب وظيفته المأمور به، إبراء في مقام الإبراء يعمل بوظيفته. هذا واضح. وأما إذا كان هذا المفرغ للذمة وكيلا أو وصيا، يجب عليه على الوكيل أن يعمل على طبق وظيفة الموكل. ليش؟ لأن الوكيل وجود ثانوي للموكل، وجود تنزيلي للموكل، وجود ثانوي للموكل يعني في الحقيقة الذي يقوم به الوكيل هذا العمل في الحقيقة عمل الموكل، لكن على وجه التسبيب مو على نحو المباشرة. المباشرة العمل يصدر من الوكيل، لكن على وجه التسبيب العمل عمل الموكل. فإذا الوكيل لابد في مقام تفريغ ذمة الموكل لابد أن يعمل بوظيفة الموكل، لأن هذا وجود ثانوي للموكل ولا يعمل بوظيفته، يعمل بوظيفة الموكل. ومن هنا يصح إسناد العقود والإيقاعات التي يوقعها الوكيل يصح إسنادها إلى الموكل، ويجب على الموكل أن يوفي بهذه العقود. المخاطب هو الموكل، مو المخاطب الوكيل. المخاطب مع أنه صدرت هذه العقود والإيقاعات من الوكيل، إلا أن المخاطب في الحقيقة هو الموكل. يجب الوفاء بالعقود والإيقاعات على الموكل. ليش؟ لأن الوكالة في الحقيقة استنابة في التصرف. الوكالة بعبارة أخرى تسبيب للعمل على يد الوكيل، هو ينوب عن الموكل، الوكيل ينوب عن الموكل في العمل، فكأنما العمل صدر من الموكل، وجود تنزيلي. إذا كان الوكيل وجودا تنزيليا يترتب على عمل الوكيل جميع آثار المترتب على المنزل عليه، يترتب على عمل الوكيل جميع الآثار الشرعية التي تكون للموكل، فهو بمنزلته، بل هو عينه بمنزلته، بل هو عينه كما ذكرت وجود ثانوي له. فكأن للموكل وجودان، وجود حقيقي وهو وجود تسبيبي وهو وجود الوكيل، فالوكيل عمله يكون عمل الموكل. فإذا كان عمل الوكيل عمل الموكل، لابد أن يفرغ ذمة الموكل، أن يعمل على طبق وظيفة الموكل حتى يحصل الفراغ والإبراء. وكذلك في الوصاية، الوصي هو الذي يكون نائبا عن الموصي في التصرف. الوصاية استنابة في التصرف بعد الموت، فكما أن الوكالة استنابة في التصرف، الوصاية أيضا استنابة في التصرف، لكن في الوكالة مو مشروط بالموت، في قيد الحياة، في حياة الموكل ينوب عنه في العمل. وهذا بخلاف الوصاية فإنها استنابة في التصرف بعد الموت، فكأن الوصي هو الموصي نائب عنه. فإذا أراد الوصي هو يقوم بالعمل ويصلي عن الموصي، لابد في مقام إبراء ذمة الموصي أن يعمل بوظيفة الموصي، لأنه نائب عنه، لابد أن يعمل على طبق وظيفة الموصي. وإذا أراد الوصي أن يستأجر شخصا للقيام بالواجب، لابد أيضا هذا الأجير أن يعمل على طبق وصية الموصي، على طبق وظيفة الموصي، مو وظيفة الوصي. لابد أن يعمل في مقام الإبراء على طبق وظيفة الموصي، لأن هذا في الحقيقة أجير عن الموصي. وإن استأجره الوصي في مقام أداء الواجب حجا أو صلاة أو أمرا استحبابيا زيارة، لا فرق. الأجير أيضا يعمل
وظيفة الموصي
على طبق وظيفة الموصي. اللهم إلا أن يكون الوصي أو الوكيل لا يعتقدان بصحة الوظيفة التي كانت على الموصي أو على الموكل. تارة الوكيل يقطع بأن هذا العمل الذي كلف به الموكل أو الموصي هذا العمل باطل، يقطع ببطلانه. إذا كان قاطعا ببطلان العمل لا يصح أن يأتي هذا. ليش؟ لأن العمل الواجب حيث أنه لا يتمشى إلا بقصد القربة، لا يتمشى منه قصد القربة، عمل قربي، والعمل القربي لابد أن يكون بنظر الوصي وبنظر الوكيل قربيا، بنظره باطل. أو الأجير من قبل الوصي إذا اعتقد بطلان العمل فلا يصح الإجارة. لا تصح. ليش؟ لأن الإجارة على أمر غير مقدور. لابد الأجير يمكنه ويقدر على تسليم العمل الذي استأجر عليه، حيث أنه يرى بطلان العمل لا يمكنه، ما عنده قدرة على تسليم العمل. اللهم إذا كان العمل بنظر الوصية وبنظر الوكيل يكون باطلا، إذا كان باطلا لا يصح حينئذ أن يعمل على طبق وظيفة الموكل والموصي، لأنه باطل، العمل بنظره باطل، قاطع ببطلانه. نعم إذا شك في الصحة والبطلان يصح له عليه له القيام بالعمل من باب الرجاء، رجاء يأتي، لكنه إذا قاطع بالبطلان لا يصح حينئذ، لأنه لا يتمشى منه قصد القربة. كيف يقوم بالعمل الواجب وهو باطل بنظره؟
كيف يقطع بالبطلان وذلك مستند إلى خطوة فقيه؟
لو كان بنظر لأنه لابد أن يعمل بوظيفة الموصي، وهذه الوظيفة بنظر الوصي
باطل،
يكون باطلا، لا يمكنه القيام بذلك لأنه أمر قربي. مع الشك فيه لا بأس به فيأتي به رجاء، وإنما المبطل له هو القطع بالبطلان. فإذا حصل له القطع بالبطلان فلا تصح حينئذ الإجارة لعدم القدرة على التسليم حينئذ. فإذن فرق بين أجير الولي وبين أجير الوصي أو الوكيل. أجير الولي يعمل على طبق نظر الولي، مو مولى عليه، أو أجير المتبرع نفسه إذا فرضنا أراد أن يتبرع ولم يقم بالتبرع، استأجر شخصا يعمل بمقتضى وظيفة المتبرع. لكن في أجير الوصي وأجير الوكيل لابد أن الأجير يقوم بما يراه الموصي والموكل. في الولي هو المتبرع، الأجير لابد أن يعمل بمقتضى ما يراه الولي، ما يراه الولي مبرئا لذمة الميت، لابد أن يقوم بالعمل. عمل متبرع
لأنه يرى بطلان عمله
أيضا. لا، إذا كان قلنا إذا كان يرى بطلان العمل فلا يصح حينئذ على كل
مطلقا.
فيما إذا كان هذا فرق بين الأجير، أجيرين، بين أجير الولي أو المتبرع وبين أجير الوصي والوكيل. في أجير الوصي أو الوكيل الأجير يعمل بمقتضى وظيفة الموكل، وفي أجير الولي الأجير يعمل على طبق وظيفة الولي وليس المولى عليه، لأن قلنا الواجب على الولي هو الإبراء ذمة الميت، وعلى المتبرع على الأجير هم يجب أن يعمل على طبق هذه الوظيفة. تحصل مما ذكرنا أن ما ذكره صاحب العروة في العروة من أن أجير الوكيل أو أجير الوصي يختلف حالهما عن أجير الولي، فأن في الأولى العمل على الأجير الواجب على الأجير هو العمل بمقتضى ما يجب على الولي، وفي الوصية والوكالة يعمل بمقتضى الموكل والموصي. هذا ما ذهب إليه ما ذكره صحيح وتام. يبقى الفرع الثامن،
إذا كان الميت لا يقلد،
افترضنا أن الميت لا يقلد فيما إذا كان واجب على الميت هو العمل على طبق الوظيفة الواقعية وهو مطابقة فتوى الفعلية للمجتهد، لابد أن يعمل على طبق هذه الوظيفة. يعني كان وظيفة الميت أن يعمل بفتوى هذا المجتهد، الآن هم يجب على هذا الأجير أو الوصي أن يعمل على طبق، لأن هذا عصى ولم يقلد المجتهد. نفرض أن هذا لو كان ملتزما بالتقليد كان يقلد، كان الواجب عليه تقليد هذا المجتهد الفعلي. فإذا كان رأي هذا الوكيل أو الوصي مخالفا مع رأي هذا المجتهد لابد أن يعمل على طبق وظيفتهما، وظيفته الوكيل موكل والوسموسي. الفرع الثامن كما ذكر أيضا ذكره صاحب العروة، المتعاقدان إذا اختلفا في عقد وذلك بأن يرى أحدهما بطلان العقد والآخر صحة العقد، تعاقدان أحدهما يرى أن بيع المعاطاتي باطل، نفرض البايع مثلا، بايع يرى أن بيع المعاطاتي أو البيع الذي يتحقق باللغة الفارسية هذا البيع باطل، والمشتري يرى صحة هذه المعاملة وصحة هذا العقد، عقد المعاطاتي صحيح، عقد الذي يقع بالفارسي أو بالهندي أو بأي لغة كان صحيح، لأن في العقد لا بد من إبراز المعاملة، إبراز النقل، إنشاء النقل، إنشاء النقل قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول، كما أنه الإنشاء القولي لا فرق بين أن يكون باللغة العربية بعت أو بالفارسية فروختا، لا فرق، هذا هم إبراز. في جميع المعاملات لا يشترط فيها إيقاع المعاملة بلغة عربية، اللهم يكون هناك إجماع في البين، إلا في باب النكاح فإنه قد تحقق هناك إجماع أنه لا بد أن يكون بصيغة عربية مثلا، إذا كان محل الكلام. المهم أن في مقام النقل والانتقال لا يشترط أن يكون النقل ينشأ صيغة معينة عربية موضوية، بعت أبيعك لا يصح مثلا، بعت بكلمة بعت. إذا كان هناك دليل غير الإجماع إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. الكلام هو الذي يعني القول، والإنشاءات اللفظية هي التي توجب الحلية وتوجب الحرمة. المهم أنه إذا اختلف المتعاقدان في عقد بأن رأى أحدهما صحة العقد والآخر بطلان العقد، فهل يكون هذا العقد الواقع صحيحا أو باطلا؟ أو فيه تفصيل وجوه. صاحب العروة قدس الله نفسه ذهب إلى أن العقد في هذه الصورة محكوم بالبطلان. ليش؟ لأن العقد متقوم بطرفين، عقد يعني شد أمر بأمر آخر. هذا الشيء الأمر الواقع مشدود بطرفين، متقوم بطرفين، أحد الطرفين البايع والآخر المشتري. فهذا العقد حيث أنه يتقوم بطرفين، فإذا بطل من طرفين يبطل من الطرف الآخر من باب الملازمة. وإذا كان باطلا من طرفين فهذا العقد محكوم بالبطلان رأسا، لأنه لا يمكن أن يتصف العقد بالصحة والبطلان في آن. واقعا إما هذا العقد باطل وإما صحيح. في الواقع يكون صحيحا وباطلا مستحيل، حيث أنه يلزم اجتماع ضدين في موضوع واحد. نحكم ببطلان العقد لأن النتيجة دائما تتبع أخس المقدمتين وأرذل المقدمتين، والأرذل هو البطلان. نتيجة دائما تتبع أخس المقدمتين، وبما أن أحدهما يرى البطلان في هذا العقد، المشتري يرى أن البيع المعطى باطل، فهذا العقد وإن كان محكوما بالصحة من طرف البايع إلا أن النتيجة تابعة للأرذل للأخس،
باطل.
حيث أنه لا يمكن الجامع بين الصحة والبطلان، محكوم بالبطلان. هذا اختيار صاحب العروة. وهناك مقابل صاحب العروة يدعى أن العقد صحيح من جهة أن العقد أيضا كما ذكرنا يقوم بطرفين، عقد متقوم باثنين وبطرفين. فإذا كان من طرف صحيح يكون صحيحا، من باب الملازمة الطرف الآخر هم يكون صحيحا. ليش باطلون؟ فكما أن دعوى صاحب العروة أن العقد باطل من جهة أن النتيجة تابعة للأرذل، النتيجة تابعة لغير الأرذل للصحة، وأحدهما صحيح.
دليل
أنه أحدهما صحيح. ليش نحكم بالبطلان؟ قاعدة أن النتيجة تابعة للأرذل المقدم، قاعدة فلسفية هذه. ليس له دخل في مسألة الأحكام الشرعية. فإذا دعوى أن أحدهما مربوط بالآخر، هو فعل البايع مربوط بفعل المشتري، لا إشكال أن كل من الطرفين مربوط بالآخر، والعقد يتقوم بطرفين، ولا يتحقق مفهوم العقد إلا أن يكون بين اثنين. فإذا حكمنا بصحته من طرفين لازمه الصحة من طرف الآخر، مو البطلان من طرف الآخر. ولا يمكن أن يكون هذا العقد واقعا صحيحا من طرف وباطلا من طرف آخر، لأنه جمعنا بين الصحة والبطلان في أمر واحد، وهو هذا الإنشاء المعاملة. لكن هذه الدعوة كدعوة الأولى من صاحب العروة، نقول بأنه لا مانع من الجمع بين الصحة والبطلان. هذا العقد صحيح وباطل، صحيح من طرف البايع وباطل من طرف المشتري. والتفكيك في الأحكام الظاهرية غير عزيز، لا مانع من التفكيك في مرحلة الحكم الظاهري. هذا الذي يتوهمه صاحب العروة قدس الله نفسه من أنه لا يمكن أن يكون العقد صحيحا وباطلا، إنما لا يمكن الجمع بين الصحة والبطلان في الأحكام الواقعية، في حكم واقعي لا يمكن أن يكون هذا الحكم الواقعي إما صحيح وإما باطل، أما في الأحكام الظاهرية يمكن الجمع بين الصحة والبطلان. فلذلك نرى أن الفقهاء يقولون بطهارة الغسالة، والآخر يقول بنجاسة الغسالة، هم طاهر وهم نجس، من حكم ظاهري. فالغسالة طاهرة والغسالة نجسة، مع أنه حكم الواقعي لا يمكن لا يكون أحدهما، إما طاهر وإما نجس. لكن الآن في مرحلة الحكم الظاهري يجوز أن نجمع بين الصحة والبطلان. فالعقد من ناحية البايع يكون صحيحا، عقد المعاضاتي يكون صحيحا، وحيث أنه صحيح يجوز للبايع أن يتصرف في المثمن، ولا يجوز أن يتصرف في الثمن، لأن الثمن انتقل إلى المشتري، ولا يجوز أن يتصرف فيه، يجب على البايع أن يسلم الثمن إلى المشتري، ويجوز له أن يتصرف في المثمن، وهذا بخلاف فعل المشتري، لا يجوز له أن يتسلم الثمن، ولا يجوز له أن يتصرف في المثمن، لأنه المثمن انتقل إلى البايع. نجمع بين الأمرين. وكذا في باب النكاح، إذا افترضنا أن الزوج يرى صحة العقد بالفارسية والزوجة ترى أنه باطل العقد بالفارسية، يجب على الزوج أن يضاجع الزوجة، ولا يجب على الزوجة تمكين نفسها للزوج؟
هذا قياس مع الفقهاء بالنسبة للغسالة. هناك مجتهدان، هناك
كل واحد حكم ظاهري، حكم ظاهري في الأحكام الظاهرية، حكم الظاهري سواء كان رأي مجتهد أو رأي هذا المقلد، هذا الذي يقلد المجتهد لا فرق. في الأحكام الظاهرية يجوز التفكيك، قابل للتفكيك. نعم، إذا ذهبنا أن الاجتهاد أو التقليد مطلق الأمارات الشرعية غير الاجتهاد والتقليد، حجيتها تكون من باب السببية، وأن قيام الإمارة سبب لإنشاء حكم واقعي، إذا رأى صاحب العروة أن مفاد الإمارات وجعل الإمارات من قبيل السببية لا يمكن اجتماع الصحة والبطلان في مؤدى الأمارة. أما إذا هو يرى أن الأمارة حجيتها من باب الطريقية وليس من باب السببية، حكم ظاهري مؤدى الأمارة، حكم الظاهري لا مانع من الجمع بين الصحة والبطلان، تفكيك في الأحكام الظاهرية، ما في تلازم بين الأمرين. يمكن الغسالة طاهرة، الغسالة نجسة. عرق الجنوب من الحرام طاهر، عرق الجنوب من الحرام نجس، لا يجوز صح، لا يصح الصلاة فيه. وهناك أحكام ظاهرية مختلفة، صحة والبطلان عليه. ومحالية الجمع بين الصحيح والفاسد إنما تكون في الحكم الواقعي لا في الحكم الظاهري، إذ من الواضح أن الحكم الظاهري قابل للتفكيك، فالبايع مثلا إذا رأى صحة المعاطاة يجوز له التصرف في الثمن ويجب عليه التسليم المثمن، كما يجوز له مطالبة المشتري بالعوض، حيث يريد البايع ماله والمشتري المعتقد فساد المعاطاة لا يجوز له التصرف في المبيع، ولا يلزم عليه أن يسلم الثمن، ويجوز المطالبة لو سلمه، فكل من المتبايعين على تكليفه. وكذلك الأمر في الإيقاعات والنكاح ونحوه، لأن المفروض أن قيام الأمارة أعني الاجتهاد أو التقليد على الحكم الوضعي لا يؤثر شيئا إلا التنجيز أو التعبير والتفكيك بين الأحكام الظاهرية لا يكون عزيزا. فإن كما ذكرنا الغسالة مثلا يحكم بنجاستها عند بعض ويحكم بطهارتها عند آخر، مع أن الحكم الواقعي ليس إلا أحدهما، إما الغسالة طاهرة وإما نجسة. الآن يجوز أن نقول طاهر ما نجس، فتاوى العلماء الفقهاء نعم، بناء على أن الأحكام الظاهرية مجعولة من باب السببية والموضوعية، كان لما ذكره صاحب العروة وجه، لأنه لا يمكن جمع بين الصحة والبطلان في عقد واحد، لا يمكن، لكن هذا المبنى لا يكون صحيحا عند العروة، هو يسلك مسلكه الطريقية، ولكنه قد قدس سره لم يسلك هذا المسلك، بل ذهب إلى مسلك الطريقية الذي هو الصحيح. هذا كل الكلام في مباحث التقليد، يبقى الكلام في مبحث الاحتياط، ندخل في مسائل الاحتياط ثم ندخل في مسائل القضاء، الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء، لا إشكال، نقول لا شك ولا إشكال في أن الاحتياط حسن، أمر حسن في الجملة، ما دام لم يلزم منه التشريع، احتياط حسن، لا إشكال في حسن الاحتياط عقلا ونقلا.
على كل حال ولا في الجملة؟
في الجملة، لا على كل حال
في الجملة، لا بالجملة،
لا بالجملة، لأن كما ذكرنا سابقا احتياط في بعض موارد مثل قيام الأمارة، مثل السوق، مثل يد المسلم، مرجوح على الاحتياط، ليس حسنا بل هو مرجوح. في باب الطهارة والنجاسة الاحتياط لا بأس به، حسن ما دام لم يلزم منه الحرج، لكن إجمالا لا إشكال في حسنه نقلا وعقلا، وقد دل على حسنه العقل والنقل والأدلة الدالة عليه على الحسن كثيرة. ومن ثم لا ينبغي الشك في حسنه في المعاملات بالمعنى الأعم، معاملات بالمعنى الأعم الذي يشمل حتى باب الطهارة والنجاسة، لا إشكال في حسنه لا ينبغي الشك الشامل للعقود والإيقاعات أيضا المسمات بالتوصليات. معاملات بالمعنى العام يعني المعاملات التي بمعنى كل الأمور التوصلية، عقود لا يحتاج إلى قصد القربة، إيقاعات لا تحتاج إلى قصد القربة، نجاسات طهارات لا تحتاج إلى قصد القربة تتحقق، أما أمور توصلية. أما في الأمور العبادية إذا أراد أن يحتاط هل يكون هذا الاحتياط حسن؟ خب لا إشكال في أنه حسن في المعاملات بالمعنى الأعم الشامل للعقود والإيقاعات أيضا المسمات بالتوصليات كغسل الثوب وأداء الدين ونحو ذلك مما يدور أمره بين الزائد والناقص. أنا مديون بعشرة ومديون بأكثر من عشرة، احتياط حسن أنه أن الواجب هو العمل بالأقل. في مقام أداء الدين يكتفى بالأقل، لكن إذا أراد أن يحتاط الاحتياط حسن لأنه من قبيل أداء الدين، فيحتاط بالأخذ بالطرف الزائد، والاحتياط أمر راجح من دون فرق بين أن يستلزم تكرار العمل أو لا يستلزم تكرار العمل. تكرار العمل يصلي قصرا إذا ذهب إلى أربعة فراسخ وأراد أن يرجع من يومه، فيما إذا ذهب إلى أربعة فراسخ ورجع هذا قد قطع المسافة ثمانية فراسخ على وجه التلفيق، يشك في أنه يعتبر أن يكون الثمانية فراسخ امتدادية أو يشمل التلفيقية أيضا، يجمع بين القصر والإتمام في على أربعة فراسخ لا مانع إذا استلزم التكرار، لا مانع. في مقابل من يقول بأنه في صورة ما إذا استلزم الاحتياط تكرار العمل لا يجوز، هذا لعب بأمر المولى، عبث بأمر المولى لا يجوز. أما إذا لم يستلزم التكرار مما اتفق عليه، يقرأ الفاتحة جهرا ويقرأها إخفاتا، لا يستلزم تكرار الصلاة في صلاة واحدة أربع ركعات أو ركعتين، يصليها جهرا ويصليها إخفاتا لا مانع، لم يستلزم التكرار لا فرق، لأن الاحتياط أمر راجح، استلزم التكرار أو لم يستلزم التكرار وسواء لا فرق، بين أن العامل بالاحتياط يكون متمكنا من العلم التفصيلي، من حصول العلم التفصيلي، يروح يسأل مقلده ومرجعه ومجتهده أنه حكم هذه المسألة ماذا، قادر ما يروح يسأل يعمل بالاحتياط أيضا راجح، قادر من التمكن من العلم التفصيلي يروح يسأل أنه أصلي قصرا أو تماما، يقول له المجتهد أنه صلي قصرا أو تماما، ما يروح يسأل يعمل بالاحتياط لا مانع، أمر راجح. حتى إذا كان متمكنا من العلم التفصيلي كالرجوع إلى دفتر الدين، يرجع إلى دفتر مذكرته أنه أنا أشكد مديون، ما يرجع وما يرى دفتر الدين، يعمل بالاحتياط ويعطي زيادة لا مانع، أو إلى المجتهد أو لم يكن متمكنا من العلم التفصيلي، فيجوز له أن يكرر العمل لإحراز الواقع، لأنه هذا مطلوب منه الإتيان بالواقع. أنا قد أديت الواقع بتكرار العمل، أقطع بصحة العمل وبإتيان المأمور به. هو المطلوب القطع بالإتيان المأمور في مقام الإجزاء، يقطع به أنه قد أتى بالمأمور به. إما أن يقطع به الإجزاء بالرجوع إلى المجتهد أو بالرجوع إلى دفتر الدين، أو أنه يعمل بالاحتياط. هذا من طرق الوصول إلى الواقع وإحراز الواقع. نعم، إذا كان الاحتياط مخلا بالنظام، بنظامه هو نظام الشخصي أو بالنظام النوعي، لا يجوز حينئذ العمل بالاحتياط. ما يشتري من سوق المسلمين يريد يحتاط، ما يشتري من يد المسلم يريد يحتاط، هذا موجب للإخلال. الشارع ما يرضى بهذا الاحتياط. فإذا الشارع الذي يقول بأن الاحتياط حسن على كل حال إلا فيما إذا كان موجبا للحرج أو موجبا للإخلال بالنظام أو موجبا بجهة الوسوسة من الاحتياط، يوجب الوسوسة، الشيطان يدخل فيه، لا يجوز العمل بالضرر. هم تدخل عناوين الثانوية. نعم، لو أخل بالنظام خرج عن الحسن بلا كلام، لأن الإخلال به مبغوض عند العقلاء، مرفوض. وكذلك لا مانع من الاحتياط في العقود والإيقاعات أيضا، فلو شك في تأثير صيغة في الطلاق أو البيع أو غيرهما، واحتمل تأثير صيغة أخرى في العقد أو الإيقاع، فلا ينبغي الشك في جواز الجمع بين الصيغتين، مختلعة أو مختلعة.